الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا الأثر أيها الإخوة الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر ما نقله أحد أصحاب عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا الأثر إذا وقفنا عنده نجد فيه التنبيه على مسائل عدة أيها الإخوة، وعلى فوائد متنوعة. من هذه الفوائد اغتنام السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم فرصة لقاء الأخيار من العلماء وطلبة العلم والاجتماع حولهم وطلب النصح والتوجيه منهم. من أين نأخذ هذا أيها الأخوة؟ من يعرف؟ الذي يعرف يرفع يده. تفضل الشيخ. أحسنت، بارك الله فيك. من قوله إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم، فهذا فيه حرص السلف الصالح رحمة الله عليهم على اغتنام وجودهم بين أهل العلم وبين طلبة العلم وطلب النصح والتوجيه منهم رحمهم الله ورضي عنهم. أيضا فيه فائدة أخرى، يعني ما عليه السابقون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من هضم النفس ومن ذم النفس ومن اتهامها بالنقص والتقصير وعدم رؤيتها شيئا، وإن بلغت من العلم ما بلغت. من أين نأخذ هذا؟ هيا أخوة، تفضل أحمد. نعم، قوله بما آمرهم، فلعلي آمرهم بما لست فاعلا، فهذا لا شك أن فيه هضم من خباب رضي الله تعالى لنفسه وذمه لها. ونحن نجزم أيها الإخوة يعني أن خباب رضي الله عنه هو صحابي جليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من السابقين الذين أوذوا في الله جل وعلا إيذاء شديدا، حتى إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلى الكعبة وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ من شدة ما لقي رضي الله تعالى عنه هو ومن معه من الأذى من كفار قريش. ومع هذا يقول مثل هذه المقالة عفوا. لكن يعني هذا يحمل على ما كان عليه السلف الصالح من عدم رؤيتهم شيئا، ومن احتقار أعمالهم، ومن ذمهم لأنفسهم، ومن هضمهم لها، من اتهامها بالنقص. وكما قلت، حين نجزم أن خباب رضي الله عنه من أبعد الناس عن هذا، كيف يترك يعني الأعمال أو كيف يخالف قوله فعله وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مات عنهم، من مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض، وممن مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فائدة ثالثة أخواني، وهي مهمة وتعتبر دعوية ومنهجية، وهي أنه ليس في هذا الأثر ولا في أمثاله من الآثار الواردة عن السلف تعلقا في أو لمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس في هذا الأثر أيها الإخوة ولا في أمثاله من الآثار حجة لمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة التقصير أو عدم قيامه بما يأمر به أو تركه لما ينهى عنه. ليس في هذا حجة أبد، لأن بعض الناس إذا طلب منه أو نصح بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى الخير، ينهى عن الشر، ماذا يقول؟ ها إخواني، أنا مقصر، كيف تباني أنصح؟ أنا إنسان مقصر، كيف تباني أنصح يعني الناس؟ أنا الخلل موجود فيني، كيف يعني صاحب الخلل يوجه غيره؟ ها هذا الآن موجود عبارات يعني مستعملة عند كثير من الناس، وإن كانت يعني ألفاظها مختلفة إلا أن مؤداها واحد ونتيجتها واحدة، وهي ماذا؟ وهي ترك الدعوة إلى الخير وترك النهي عن الشر. وجوابا على مثل هذه المقالة وهذا الكلام أيها الإخوة، من عدة جوانب. الجانب الأول أن يقال لا يشترط في الآمر بالمعروف ولا في النهي عن المنكر أن يكون مجتنبا عما لا يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون قائما بما يأمر به، ولا في النهي عن المنكر أن يكون مجتنبا لما ينهى عنه، هذا ليس بشرط. ومن قال إن هذا شرطا فعليه الدليل، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، فمن ادعى أنه لا بد حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون قائما بذلك المعروف أو مجتنبا لذلك المنكر، فلهذا يقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة مستقلة مطلوبة من كل مسلم، كل بحسب حاله وبقدر وسعه واستطاعته وطاقته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما هو الحديث المشهور عند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. إذن هذا هو الأمر الأول، أن يقال ماذا؟ لا يشترط إيش في الآمر بالمعروف أن يكون فاعلا لهذا المعروف، ولا في النهي عن المنكر أن يكون مجتنبا لهذا المنكر. ولهذا قال الجصاص رحمة الله عليه في كتابه إحكام القرآن مطبوع في 3 مجلدات، قال: من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المنكر فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه. وبنحو هذا الكلام قال كذلك النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح صحيح مسلم، حيث تكلم عن عدد من الأحكام والمسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر من جملتها هذا. أعيد كلام الجصاص، قال: من لم يفعل سائر المعروف ولم ينتهي عن سائر المنكر فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيها الإخوة، أن يقال في هذا الكلام الذي يسمع ويتداول، أقول احتجاج بترك واجب على واجب، احتجاج بترك واجب على واجب. نوضح هذا الكلام، عندنا واجبان أيها الإخوة. الواجب الأول فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه عبادة. الواجب الثاني فعل المعروف وترك المنكر، إذن هذا واجب هذا واجب. النهي عن سماع الغناء، هذا نهي عيش أبو عبد الرحمن، نهي عن ماذا؟ عن المنكر وهو الغناء. النهي عن ترك الصلاة، هذا نهي عن المنكر وهو ترك الصلاة. طيب، قراءة القرآن فعل معروف، فعل الصلاة وأداؤها فعل معروف، أليس كذلك؟ ففي هذه الحال يقال لا يجوز أو لا يسوغ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب التقصير في عبادة أو في طاعة وهو فعل معروف، أو في التقصير في ترك منكر، فلا يحتج بهذا على هذا، هذا باب وهذا باب. فلو كان شخص مثلا مقصرا في أداء صلاة الجماعة وهو في الوقت نفسه يعني أيضا مقصر في يعني أمر أولاده بأداء الصلاة. فلما نصح يعني بأن يأمر أولاده بالصلاة قال كيف أمرهم بالصلاة وأنا ما أصلي في جماعة؟ احتج بماذا؟ بواجب على واجب. احتج بترك فعله بترك يعني فعله وهو عدم أدائه لأداء الصلاة في جماعة على أمر آخر وهو ماذا؟ عدم أداء أو عدم أمر أولاده بالصلاة. عفوا احتج بترك فعله للمعروف وهو أداء الصلاة في جماعة على واجب آخر وهو عدم أمره أولاده بالصلاة. فلا يسوغ له أن يحتج بهذا على هذا أبدا. واجب عليه أن يؤدي المعروف في جماعة، واجب عليه أن يأمر أولاده بالصلاة. فحتى لو لم يكن يعني مصليا للصلاة في جماعة فلا يجوز له أن يترك أمر أولاده بالصلاة في جماعة، فلا بد أن يعلم هذا باب وهذا باب. أرجو أن يكون يعني هذا واضح، لا يجوز أن يحتج بترك واجب على واجب. الأمر الثالث أن هذا الكلام أيها الأخوة كلام في غاية الخطورة، من يحتج بأنه بتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو على تركه المعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه مقصر وأنه غير قائم بالمعروف أو غير تارك المنكر يحتج بهذا على هذا، يقال أيها الإخوة أن هذه الحجة باطلة. ومن أسباب بطلانها أنها تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى تعطيل هذه العبادة العظيمة وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تؤدي إلى إيقافها، تؤدي إلى عدم القيام بها فتختفي وتخف. وهذا هو الواقع، لما كثير من الناس تراجع عن هذه العبادة بسبب تقصيره في عبادات أو في أعمال أو في ارتكابه لأمور فيما بينه وبين نفسه أصبح الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع غريب، أصبح غريبا، وأصبح يعني التوجيه أو الإنكار محل استغراب عند الناس، يعني كأن يعني المأمور أو المنهي يقول للآمر أو النهي ماذا عندك خير، شيء غريب أصبح. وهذا أخواني يعني أمر حقيقة ينذر بسوء، أن تكون هذه الشعيرة العظيمة التي هي أساس وصلاح من أسس وصلاح المجتمع أن تكون غريبة ويعني ليست ببال عند الناس. الشاهد أيها الإخوة نقول هذه الحجة باطلة لأن تؤدي إلى هذه النتيجة السيئة وهي تعطيل هذا الأمر. من منا أخواني الذي لا يخلو من تقصير؟ ومن منا الذي يعني لا يخلو من النقص في القيام بالعبادة أو في ارتكابه لأمر محظور؟ فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا تعطلت هذه الشعيرة المباركة وانتشر الشر وقل الخير. يروى عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه أنه قال، وكلمته عظيمة تدلكم على ما تقدم، قال لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. وهذا واقع. وكلمته عظيمة، كلمة عالم خبير مدرك، وهو من كبار المفسرين العلماء بكتاب الله تبارك وتعالى، يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء صافي ليس فيه أي نقص، هذا ممكن؟ لا يمكن هذا أساسا، حتى يعني في مجتمع الصحابة لم يكن هذا، وهم خير القرون، القرون المفضلة، ما خلف من هذا. قال النتيجة ما أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. قيل لمطرس بن عبد الله عظ أصحابك، يعني ذكرهم بالله ورغبهم وراهبهم، قال إني أخاف أن أقول ما لا يعني أفعل. فقيل له, يقال أن القائل هو الحسن البصري رحمة الله عليه, يرحمك الله, وأينا يفعل ما يقول؟ يعني هل كل ما يعني نقوله نفعله؟ قد نقول شيئا ونأمر بشيء وربما ما فعلنا. وأينا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان أنه قد بصر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. الشيطان يريد يصل إلى هذا الأمر, وهو أن لا يؤمر بمعروف وأن لا ينهى عن منكر. فلهذا أيها الإخوة يقال يعني لكل مقصر أولا يعني أنقذ نفسك, هذا هو الواجب, إنقاذ النفس. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعلى الإنسان أن يتدارك النقص الذي عنده بحسب الاستطاعة, وأن يمشي في ذلك ويسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام, وأن يزكي نفسه شيئا فشيئا حتى تصل بإذن الله إلى الدرجات العالية عند الله تبارك وتعالى, وأن يسلك الوسائل الشرعية في تكميل نفسه وفي تزكيتها وفي الارتقاء بها عند خالقها جل وعلا. هذا يعني خلاصة ما يمكن أن يستفاد يعني يقال عند هذا الأثر. اللي بعد يا محمد.
قال أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان
17. وين يبسعد بن سعيد؟
قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان قال حدثني عنترة قال سمعت ابن عباس يقول ما سلك رجل طريقا يمتلك فيه علما إلا سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة.
نعم, هذا الأثر عن ابن عباس ثابت عنه رضي الله عنه كما بين الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الهامش عندكم, وقال إسناده جيد موقوف. وهذا الحديث ثبت أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم, وقد أورد المؤلف برقم 25 هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام, من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة, ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسبه. الحديث واضح إخواني, حيث أنه دال على ماذا؟ دال على فضل طلب العلم, وأنه من الأسباب التي يسهل الله تعالى بها لسالكها الوصول إلى جنة الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا, هذا الطريق تلاحظون أنه جاء نكرة وأتيانه على هذا الوجه يدل على ماذا؟ يدل على عموم الطريق المسلوك لطلب العلم, فهو يعم كل طريق حسي أو معنوي. من هنا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند هذا الحديث قال وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي وهو المشي إلى الأقدام إلى مجالس العلماء. والآن الذي يمشي ويأتي بالسيارة هاي شباب أيضا يدخل؟ لا شك أنه يدخل, كلما كثرت الخطأ زادت الأجور بإذن الله إذا احتسب الإنسان. ويدخل فيه قال ابن رجب يدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم, قال مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما, هذا يدخل فيه الطريق المعنوي ويدخل فيه الطريق الحسي, فكل هذا بإذن الله عز وجل من السبل المسهلة إلى جنة الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالنجاة عند الله تبارك وتعالى وارتفاع الدرجات وعلو المقامات إنما هي بالأعمال، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والنسب أيها الإخوة لا يقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله. فالتقديس للمرء والتكريم الحقيقي له إنما هو بما يقوم به من أعمال. أما النسب فإنه إذا لم يتصل ويرتبط بطاعة الله تبارك وتعالى فإنه لا عبرة به ولا قيمة له، بل إنه قد يكون وبالا على صاحبه إن كان قد جعل ذلك سبيلا للتطاول على الناس واحتقارهم والعياذ بالله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخذنا اليوم كم أثر يا شباب؟ لحظة. كيف؟ لا 18؟ لا مو 18. لا الآثار كلها يعني اللي درسناها مع الإحالات كم؟ 26 نص. الحمد لله نعمة أن يعني يمر طالب العلم على 26 نص، ما بين حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وما بين أثر عن صحابي وأثر عن تابعي، هذا نعمة وتوفيق من الله. يبقى يعني علينا إعادة النظر فيها بمراجعتها ثم بالعمل والتطبيق لما جاء فيها، والله أعلم. نعم، من فضل الشيخ؟ المقصود بالعلم هنا فضل العلم الشرعي، العلم الشرعي. وقلنا العلم الشرعي لأن يعني الفضائل الواردة في العلم إنما هي خاصة بالعلم الشرعي، وما يعين عليه من العلوم الأخرى كمثلا النحو وتعلم اللغة العربية هذه أمور معينة وهي من الدين، ولا يدخل في هذا العلوم يعني التكنولوجية وغيرها، الكيمياء والفيزياء والأحياء لا يدخل في هذا، إنما هو خاص هذا الفضل بالعلم الشرعي، والله تعالى أعلم. هذا سؤال جاء بالأمس، ما شاء الله ذكرنا يعني بالسلف الصالح يكتبون على الأوراق. يقول قول ابن مسعود رضي الله عنه: ولا تغدو بين ذلك، هل يستفاد منه أن البينية قد يراد بها التحتية، إذ من المعروف أن الجاهل تحت طالب العلم والعالم في المرتبة. طبعا هذا أثر ابن مسعود: اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو بين ذلك. يقول الأخ يعني البينية هنا يراد بها التحتية، هل تأتي البينية بمعنى التحتية؟ الله أعلم، يعني من حيث اللغة هذا لا أدري عنه، لكن الأثر واضح في بيان ماذا؟ في بيان أن العالم أن الجاهل أقل درجة من وأقل مرتبة من طالب العلم ومن العالم، أقل مرتبة من العالم ومن المتعلم. وإذا علم يعني هذا المعنى يكتفى إن شاء الله. يقول: ما هو موقف أهل الحديث من الأثر أو الآثار؟ السؤال عام، أهل الحديث يأتي هذا الإطلاق يعني على حالتين: الحالة الأولى يقال أهل الحديث ويراد بهم الذين يشتغلون بالحديث من جهة التصنيف والتبويب والجمع لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والتبويب عليها إلى آخره، هذا يعني يدخل فيه يعني كثير من أهل العلم حتى يعني المبتدعة أو بعض المبتدعة الذين يشتغلوا في الحديث، ويطلق هذا يأتي هذا الإطلاق أهل الحديث ويراد بهم أهل السنة والجماعة، وهذا هو يعني الذي يأتي على ألسنة السلف كما قال الإمام أحمد عن الفرقة الناجية: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فالأخ يقول: ما موقف أهل الحديث من الأثر؟ أهل السنة والجماعة يعظمون الآثار ويحترمونها ويبوبون عليها ويعظمونها ويعملونها ويشرحونها ويدلون الناس عليها. فهذا الذي عندي يعني إن كان مراد الأخ شيء آخر يبينه. طيب ماذا أنا بقى بالترتيب فما أدري شنو الذي جاءني قبل. يقول: ذكرت في الدرس الماضي لفظ القانون الإلهي فما صحت هذا اللفظ؟ يعني رأيت في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وغير من العلم يعني استعمال هذه العبارة، ولا يظهر العلم عند الله أن فيها شيء، لأن هذا مما يعني شرعه الله، يعني يراد به شرع الله عز وجل وما أمر الله تبارك وتعالى به ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن المقصود أنه شرع يسار عليه ويؤخذ به ويعمل به، هذا المقصود، الله أعلم. يقول: تكلم عن الاستقامة بإيجاز، والله الاستقامة لا يصلح الكلام عليها بإيجاز، لكن باختصار أيها الإخوة ممكن أن يقال الاستقامة منزلة عظيمة من المنازل التي أمر الله تبارك وتعالى بالسير عليها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ بها، فإن الله جل وعلا قد أمر نبيه فقال: فاستقم كما أمرت. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه من يستوصيه قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والمراد أن يكون الإنسان سائرا على منهاج الله تبارك وتعالى غير متلاعب يمنة ويسرة، كما جاء عن بعض الثعالب يأخذ كما جاء عن بعض السلف أنه قال: يأخذ بأمر الله ولا يروغ روغان الثعالب والعياذ بالله. فالقصد أن الإنسان يسير على منهج الله تبارك وتعالى ويأخذ به عقيدة وعبادة ومعاملة. وأهل الاستقامة هم أهل الصلاح في الحقيقة، وهم أهل الولاية، وهم الذين يعني قد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فلاحظوا يعني عظم الثمرات والآثار الطيبة المترتبة على الاستقامة على أمر الله جل وعلا. وبالاستقامة على أمر الله يحقق الإنسان الحياة الطيبة، لأن الاستقامة اعتقاد صحيح في الله جل وعلا وعمل صالح، ومن جاء بالأعمال الصالحة سعد في دنياه وفي أخراه. ولهذا قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد حقق أعلى ومراتب درجات الاستقامة يأمره الله جل وعلا بالاستقامة، فما بالكم بنا نحن أيها الإخوة. ولهذا كلما ذكر الإنسان نفسه أن الله جل وعلا يطلب منه الاستقامة وأنه مطالب بالسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذه الاستقامة، فإن استشعار هذا الأمر يجعل الإنسان يعني يثبت. والاستقامة على اسمها استقامة، ثبات وعدم اعوجاج وعدم روغان، سير صحيح على ما يريده الله تبارك وتعالى ويرضاه. والإنسان أيها الإخوة لا بد أن يعلم أن هذه الاستقامة لها أسباب أيضا، من أسبابها طلب العلم الشرعي، ومن أسبابها مجالسة الأخيار والصالحين، ومن أسبابها الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى، ومن أسبابها الدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا وطلب الهداية منه سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور مطلوبة، فلا يصح الإنسان أن يتمنى الاستقامة ولا يسعى في سلوك وسائلها. فإذا أراد الاستقامة حقا فعليه بسلوك وسائلها وأيضا الأخذ بالأسباب المساعدة على الثبات عليها، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول الأخ الكريم: هل يدخل من أمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه في الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ الجواب نعم، يدخل في ذلك، وهذه من الأمور التي ينبهت عليها في آخر يعني المبحث الذي تقدم، وهو أن على الإنسان أن يجتهد في تدارك النقص الذي عنده حتى لا يدخل في مثل هذا الوعيد وفي مثل هذا الذم. فتقصيرك لا يعني أنك ماذا؟ لا يعني أنه مسوغ لك في ترك كما تقدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل واجب على الإنسان أن يستدرك النقص مع قيامه بهذا الخير الذي قد أمر الله جل وعلا به. يقول: كيف الموافقة؟ ولعله يريد كيف التوفيق، كيف التوفيق بين قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وبين الكلام الذي ذكرتموه في الأمر المعروف ولو كان المرء لا يقوم؟ لا، ليس هناك أي تعارض أخي الكريم، بل هذا بل هذه الآية تؤيد وجوب ماذا؟ وجوب تؤيد ما ذكرته من وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان عليه أن يستقيم على أمر الله وأن يجد في العودة إلى الله إن كان مقصرا مع سعيه في هذا الأمر. فهذه الآية فيها دم لمن يعني لا يعمل بعلمه، كما نبه على ذلك الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه وغيره، فهي حجة يعني لي وليس يعني للترك، يعني حجة لما ذكرت، والله أعلم. لا إله إلا الله. كيف نتعامل ونعلم الأطفال في المسجد؟ والله هذا يرجع أولا وأخيرا إلى البيت. البيت هو الأساس التوجيه. إذا كان يعني من يأتي بأولاده هكذا من غير سابق تعليم، كيف يعني يكون حال الولد في المسجد إذا لم يكن هناك توجيه بأن هذا البيت محترم وهذا بيت الله عز وجل، في بيت الله يصلون، في بيت الله يقرؤون القرآن، في بيت الله جل وعلا لا يلعبون. خلاص هذه الأمور إخواني تنطبع في نفس الولد، أن هذا المكان مقدس، هذا المكان ليس كالحديقة، هذا المكان ليس كالمنزل، لابد يعني يوجه الولد. أما يعني كيف نتعامل معه في هذه الحال؟ إذا وجد منه يعني ينصح بالتي هي أحسن، فلا يسب أو يشتم أو ينهر، لأن هذا الولد لا يدرى ما حاله في الحقيقة، وطبيعة الطفل يعني تختلف من يعني من حال إلى حال. ولهذا يعني من الرفق يعني بالولد أن يتعامل معه بالتي هي أحسن. أحيانا بعض الأولاد الكلمة الطيبة تؤثر فيه، كلمة عيب هذه يعني على رأسه كالجبل، فهي في الحقيقة ترجع أولا إلى البيت ثم إلى يعني حسن التوجيه من المصلي بحسب الإمكان، لأن يعني الولد مهما كان أيها الإخوة أيضا أو الطفل لا يرضى أن يعني يهينه أحد، هذا معروف. يعني حتى يعني أثبتت الآن كثير من الدراسات أن الطفل يعني يتعمد إصدار كثير من الأمور والتصرفات فقط من أجل ماذا؟ من أجل أن يبرز أمره أو حاله أمام والده، ومن أجل أن يقدره والده ويشكره على هذا التصرف، يعني كأنه يقول احترمني يا أبي. فهذه الأمور لا بد انتبه في الحقيقة يعني لها. وأهم شيء يعني في العلاج أن أقول البيت والوالد والوالدة أو الأخ والأخت إذا أتوا بمن يعني بأهاليهم أو أولادهم. طيب لعلنا نؤجل هذا السؤال وغيره في جوائز ربع ساعة في الإجابة على الأسئلة. هذه الأسئلة من إعداد أبي محمد سعيد بن سالم، يقول هناك ستة أمور ذكرت في الدرس تترتب على القول على الله بلا علم. أبو محمد شوي في طمع، طالب خمسة، احنا نطلب ثلاثة. هاي شباب، الذي يعرف يرفع يده. أذكر خمسة أمور تترتب على الفتوى على الله بلا علم، يعني الآثار مترتبة على الفتوى على الله بلا علم. تفضل شيخ. لا لا، يا حبذا يكون من رأسك لا قرطاسك، لا حبذا. ها الحين قلنا لك يا حبذا، فأنت شوي حبذنا، إذا ما عرفت نعطيك فرصة طالع في الكتاب. ها أحسنت، كتاب صريح للنهي، جميل. الثاني لا لا قلنا حبذ يعني شوي. زين الثالث انا ما بعطيك الجائزه، المكتبه بيعطونك يعطونك ها وسوي تمشونه مشونك خلاص وصل له. تفضل. طيب يقول ما هي أسباب الجرأة على الفتية؟ ذكرنا عدة أسباب. تفضل شيخ. الجهل، حب الظهور والتصدر، عدم إدراك. أحسنت، يعني أحد من الفتوى. في كتابين شو تختار أو ثلاث كتب؟ فضاء العلم العمل، تعليقات التوضيحية على مقدمة الحموية، أخلاق العلماء للأجري. الحموية. طيب تفضل وصلنا معك. طيب يقول اذكر ثلاثة من ضوابط نشر العلم بين الناس. ذكرنا كم ضابط يا اخوان؟ 20 ضابطا، نريد ثلاثة منها. ها اهل الجبل احسنت. واحد انتقاء المعلومات. احسنت. اثنين ربط المدعو بالدليل. احسنت. ثلاثة احسنت، تجميل السيره وتحليها بالاخلاق. احسنت. اي كتاب تبع ابو عائشه؟ اخلاق العلماء. انا لا ما اختار، انا ما اعرف شو ذوق اهل الجبل اصلا، انا مو بجبلي ولا بحري، انا بري. ها اختار. ها اخلاق العلماء الاجري. طيب ما أسباب سلوك غير الوسائل الشرعية في الدعوة؟ نقلنا عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني عدة أمور فيها أسباب، يعني إعراض الإنسان وبعده عن الوسائل الشرعية في الدعوة. ما هي الأسباب؟ الأخير، الجهل، التعدي، الظلم، التفريط. أحسنت. اقتضاء العلم العمل، أخلاق العلماء، التعليق الحموية. ماذا تريد؟ ثلاثة كتب مخير بينها، أخلاق العلماء للآجري، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، تعليق على الحموية الشيخ الفوزان. ماذا تريد؟ أخلاق العلماء. طيب السؤال الخامس يقول ما هو سبب تفضيل نافلة العلم على نافلة العبادة؟ تفضل شيخ. أحسنت، العلم نفعه متعدي إلى الآخرين. أحسنت. العبادة قاصرة. أحسنت. السبب الثاني، في سبب آخر ذكره ابن القيم. ها؟ منو اللي قال؟ هو ما شاء الله. طيب ايش الكتاب اللي تريده؟ اخلاق العلماء. الله يجعلك من العلماء. قل امين. وما ذلك على الله بعزيز. الكسائي طلب العلم عمره كم سنه ابو سيف؟ ها تجاوز 50 واصبح من كبار القراء الذين يرجع اليهم. جاء في الاثر وخير دينكم الورع. ما تعريف الورع؟ تفضل. احسنت بارك الله فيك. شو الكتاب اللي اختاره؟ في اقتضاء العلم العمل اخلاق العلماء للاجرين. ختام الاسئله. ما هو علاج العجب؟ ما هو علاج العجب؟ تفضل. لا بنكرم اهل الاعمال شوي اكثر في لاحقين عليكم. تفضل الشيخ. ذكرنا ثلاثة أمور بها يعالج الإنسان العجب في قلبه. إيه؟ لا 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 أنا ما ذكرت لك، ما طلبت الله يحفظك منك الدليل. إنسان ابتلي بها الداء والعياذ بالله مرض، كيف يعالج نفسه؟ جاء الشخص قال يا أخي أنا أرى نفسي دائما مغرور، وأرى نفسي أفضل من الناس، وكل عمل أقوم به أراه طيبا أعجب به. كيف أعالج المرض في قلبي وأعجب بالأعمال؟ من العلم أن يقول رجل لما لا يعلم إيش؟ الله أعلم. درسنا اليوم صح؟ قل الله أعلم. الله أعلم. تفضل الأخير. لا خلاص. الله كاتب شكل الهدية لك. تفضل. أحسنت. أن يتذكر أن هذا محض فضل الله عز وجل عليه. اثنين تذكر عيوب نفسه. ثلاثة طارت. دخلت في الإذن ولا ما دخلت؟ أن يدعو. ما قلت الدعاء، أن يدعو. خطير ما شاء الله عليك. أي شو اسمه؟ أي كتاب تريد؟ حموية؟ أي نعم. طيب أسئلة الأخوات غدا أجيب عليها إن شاء الله. والله تعالى مع بقية الأسئلة والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه أجمعين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيكم.